دانيا،
نعم،
كيف حالك؟
والله تمام، انت كيفك؟
الحمد لله تمام، راجع من الجيم هلأ واندورفينز، يعني
اوه
الوضع تمام.
ممتاز، شو كان
رحت على
تمرينك
الجيم
اليوم؟
اليوم؟
ما
لا
رحت.
بس رحت سبحت.
لا انا ما رحت اليوم، رحت امبارح.
يلا يعطيك العافية، ممتاز.
الله يعافيك.
دانيا،
احمد.
انت مشخصة بالسكري من النوع الاول مزبوط؟
نعم صحيح.
عشان هيك دائما بتاكل اشياء الزاكية على مكتبي.
يعني بهبط معي السكر واحنا بالشغل ولازم اتصرف.
اها، حاجة بحاجة، عشان اكلت
ايوه
الكندر بوينو 4 مرات.
يعني، وانت بتعرف حبي الشخصي للكندر بوينو، ف غلطتك مش غلطتي.
لازم نعرف كمان شوي اذا الكندر بوينو وامثالها مسموحه للناس معها بسكر من الاول. واضح انها مسموحه، بس نعرف متى بنقدر ناكلها.
بنشوف.
بتعرفي احنا واحنا صغار كنا دائما لما الاخوان واحد ياكل شيء زاك للثاني، وبعدين بيروح بيساله ليش اكلت البوظه تبعتي، بحكي له ماما حكت لي، فخلص
بالضبط،
بيطلع
ماما
لها.
سمحت لي. تمام.
ممتاز. احنا اليوم دانيا بدنا نحكي عن الشائعات المرتبطة بالسكري من النوع الأول، بس
مظبوط.
بتوقع بما أنه بنحكي عن السكري من النوع الأول لازم نوضح للمستمعين الفرق بين السكري من النوع الأول والسكري من النوع الثاني أو أي أنواع أخرى من السكري موجودة.
تمام. هو عادة المتعارف عليه، خلينا نحكي، أو لما الشخص يحكي سكري، اللي بتبادر لأذهان الناس سكري النوع الثاني، لأنه هو النوع الأكثر شيوعاً. شو يعني سكري نوع ثاني وسكري نوع أول؟ الفرق الأساسي ما بينهم إنه سكري النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي، أو بيسموه بالمصطلح العلمي autoimmune disease. بشكل عام وبسيط ومختصر، إنه إحنا اللي بصير إنه جهاز المناعة بيهاجم البنكرياس فبقتله، بيبطل البنكرياس قادر إنه يفرز أنسولين، اللي هو الهرمون اللي بيساعدنا بكتير وظائف بجسمنا، منها التحكم بمستوى السكر بالدم. فبالتالي بصير الشخص يحتاج لأنسولين كعلاج لمدى الحياة، وأشياء تانية كتير رح نحكي فيها بهذا البودكاست إن شاء الله. بالنسبة للسكري النوع الثاني، هو اللي متعارف عليه عنا، اللي عادة بيكون داخل فيه عوامل خطورة، إما أشياء ممكن نقدر نتحكم فيها، عوامل إلها دخل بنمط الحياة مثل السمنة، مثل النمط الغذائي بشكل عام، قلة النشاط البدني، التدخين، وعوامل ما بنقدر نغيرها مثل العامل الوراثي ومثل العمر. كل ما تقدم الشخص بالعمر، كل ما كان عرضة لمقاومة الإنسولين، واللي هي بداية السكري النوع الثاني عادة.
يعني أنا فهمت من حكيك إنه المشترك بينهم قدرة الجسم على التعامل مع السكر بعد أكل وجبات.
بالضبط.
ولكن نعم، السكري من النوع الثاني في له أسباب نقدر نتحكم فيها، بينما السكر من النوع الأول أسباب الإصابة فيه لا يمكن التحكم فيها نهائيا، عشان تتعلق بالجهاز المناعي.
بالضبط. والعلم عم بتطور الحمد لله، جديد صار فيه علاج بأخر نوعا ما الإصابة بالنوع الأول من السكري، وهذا يعني يعتبر ثورة بعالم السكري. لكن لسه ما في إشي بيقدر يخلينا نحكي إنه في طريق معين أو نمط حياة معين بيؤدي للوقاية من السكري النوع الأول، اللي هو المرض المناعي.
أنت قديش كان عمرك لما تشخصتي بالسكري من النوع الأول؟
أنا كان عمري 18، كنت توجيهي. طبعاً أي حدا بالأردن بيعرف توجيهي عنا وضغطه، وكان قبل امتحانات الوزارة بشوي، فأنا كل أعرض عم بطلع علي أنا بفكر إنه مش مشكلة، تعبانة، ما عم بنام منيح، دراسة، عدم تركيز، مش مشكلة، لأنه يعني الحياة بالتوجيهي بتعرف كيف بتكون. والله عم بجوع كتير، ما أنا يعني بدي طاقة عشان أدرس، عم بروح الحمام كتير، مش مشكلة، الدنيا شتاء، كان شهر 12. بعدين لما صار في عندي خسارة وزن بشكل سريع ومبين، يعني أي حدا بشوفني بحس أني تعبانة وبحس أنه وزني نزل فجأة، وهذا واحد من أكبر الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الشخص اللي معاه سكري نوع أول. هون أنا بلشت أحس أنه في إشي غلط، وحكيت مع أهلي ورحنا على الدكتور، وتبين أني أنا مشخصة بسكري من النوع الأول.
أيوة. يعني هل تعتقدي ممكن الضغط التوجيهي كان له علاقة بالإصابة، أو مثلا الناس بتحكي دائما السكر إجاني على زعل، هل هذا الحكي مزبوط؟
هاي أول شائعة بدنا نحكي فيها اليوم، السكري ما بيجي على زعل ولا بيجي علشان أنا مريت بفترة توتر. هو اللي بيصير عادة إنه الشخص المصاب بالسكري من النوع الأول قد يكون في جين معين بجسمه بخليه هو عرضة أكثر من غيره للإصابة بالسكري النوع الأول، لكن هذا الجين بيكون بحاجة لتحفيز خارجي لحتى يعني يبدأ جهاز المناعة يدمر البنكرياس وبالتالي الشخص ينصاب بالسكري. ولكن إنه الشخص ينصاب بالسكري عشان مرق بفترة صعبة بحياته، سواء سكري النوع الثاني أو الأول، على فكرة هذا إشي مش مزبوط. عادة السكري ليصير أصلاً للشخص يتشخص الموضوع بياخد فترة طويلة، وبياخد يعني كتير أشياء بتصير بالجسم وبتتغير، وكتير عوامل بتكون أثرت وأدت لأنه هذا الشخص يصير معاه سكري، خاصة السكري النوع الثاني. فهو عادة نسمع يمكن الناس اللي أكبر عمرهم شوي بمجتمعنا بيحكوا عن السكري اللي إجاهم، وإنه إجاه على زعله لما توفت مرته، لما توفى ابنه، أو صار معاهم حادث معين بحياتهم. هذا الحكي علميا مش مثبت، ما في إشي بيثبت إنه التوتر أو الزعل قد يؤدي للسكري، ولكن التوتر بيرفع مستوى السكر بالدم. فهو إذا كان في عنده زي ما حكينا عوامل تانية، فهو بيكون عامل إضافي أدى لأنه يعني تتسارع تشخيصه بالمرض يتسارع.
نعم. بس يعني زي كنا نحكي مش إشي أنت بتقدر تتجنبه.
ما بنقدر نتجنبه للأسف.
السكر من النوع الأول.
خاصة النوع الأول بالضبط. يعني كتير ناس بيكونوا إذا عندهم طفل معاه سكري نوع أول بيحاولوا يعرفوا كيف ممكن نتجنب إنه ما يحدث مع الأخ مثلاً أو مع الأخت، لكن هذا إشي شبه مستحيل أو صعب تجنبه. ما بنقدر نتوقعه.
مشكلة مع الشائعات كتير المرتبطة بالسكر من النوع الأول، يمكن الأهل بصير حطوا لوم على نفسهم وضغط كبير على أنفسهم إنه بلكي أنا عملت إشي غلط، بلكي عشان كنا نطعميه كاندي أو كنا نطعميه إشي زاكي، أو أنا يمكن كان في لايف ستايل ممكن أغيره عشان ما ينصاب بالسكر من النوع الأول. إذا كنا بنحكي إنه السكر النوع الأول بالنهاية هو مرض أوتوميون ديزيز، ممكن يكون في له ارتباطات وراثية، بس ما فيش إشي أنت بتقدر تعمله عشان تمنع الإصابة بشكل حتمي. يعني
مزبوط. يعني أنت دخلتني يمكن بشائعة اللي هي إنه عشان أنا أكلت سكر كتير صار معي سكري، برضو هاي مش مزبوطة. اللي بيأكل سكر يعني أو السكر تحديدا اللي هو السكر المضاف ما بيؤدي للسكري. السكر المضاف ممكن يكون الخطوة الأولى لإصابة الشخص بالسمنة أو زيادة الوزن، لأنه بتناول أغذية عالية بالسعرات الحرارية وبستمر بهذا الموضوع، وهاي الأغذية عادة بتكون بتحتوي دهون أكثر وسكر أكثر، فتناول طاقة أكبر من احتياجه لفترات طويلة بيؤدي لزيادة الوزن، ومع الوقت هذا الإشي بيكون عامل خطورة للإصابة بالسكري. لكن إنه أنا
من النوع الثاني،
السكر من النوع الثاني. نعم.
نعم.
لكني أنا إذا أكلت سكر فأنا بعرض حالي للسكري بأي نوع من أنواعه، هذا الإشي مش مزبوط.
طيب بما أننا بنحكي عن السكر من النوع الأول، منتشر أنه الناس بتسميه سكري الأطفال، هل هذا صحيح؟ هل هو مرض يصيب الأطفال فقط؟ وإذا مثلا واحد يتجاوز مثلا عمر 22 أو 25 سنة نتوقع أنه خلص ما رح ينصاب بسكر من النوع الأول طول حياته؟
زمان هيك كان، حتى يمكن المصادر العلمية والمنظمات كانوا يسموا سكري النوع الأول سكر الأطفال، من جديد تغير اسمه لأنه هذا الإشي مش مزبوط. اللي تبين بالدراسات أنه ممكن الشخص يتشخص بسكري النوع الأول بأي مرحلة عمرية بحياته، سواء كان عمره 60 سنة أو كان عمره 6 سنين. لكن اللي بيفرق أو اللي بيحدد إنه هذا الشخص مصاب بالسكري النوع الأول أو السكري النوع الثاني، فهي الفحوصات معينة بيعملها الطبيب، بيسأل عن الأعراض اللي طلعت عليه، وبشوف بعدها بقرر إنه هذا السكري النوع الأول أو النوع الثاني. ومرات بيكون على فكرة صعب حتى على الطبيب إنه يحدد نوع السكري بالبداية اللي عند الشخص، بس بعد فترة إذا كان سكري من النوع الأول بتبين لأنه البنكرياس بتدمر بشكل كامل يعني.
يعني حتى لو الواحد كان نحيف لا يعني هاي بطاقة سلام أو أنه مستحيل يصيبك سكر النوع الأول، ممكن يصيبك سواء كنت نحيف أو مش نحيف، صح؟
هاي برضه بتدخلنا بسيناريو بصير مع الناس اللي معاهم سكري نوع أول تحديدا، إذا هو ما كان عنده زيادة وزن وأي شخص هيك راندم عرف إنه أنا عندي سكري، فبتطلع عليك نظرة وبيحكي لك بس مش مبين عليك. فكلمة مش مبين عليك عادة عند الناس هي تدل على إنه إحنا بنربط السكري بشكل معين للشخص، إنه يكون عنده زيادة وزن أو سمنة، وكمان بنربطه بالعمر. فإذا هو كبير بالعمر وحكى لي إنه معاه سكري إنه بحس طبيعي، إذا هو عنده سمنة وحكى لي معاه سكري بحس طبيعي، لكن إذا هو نحيف فآه يعني لا، إنه بستغرب الموضوع. اللي بدنا نعرفه من هاي الشغلة إنه ما في يعني ما في نسبة دهون معينة ممكن تخلي هذا الشخص، يعني خلينا نحكي نسبة الدهون القليلة لا تعني إنه هذا الشخص ما رح يتشخص بالسكري، خاصة لما يكون إحنا عم نحكي عن السكري النوع الأول اللي هو زي ما حكينا خلل بالمناعة، يعني هو زيه زي أرض أي مرض مناعي تاني ممكن إنه يحدث بغض النظر عن وزن الشخص أو نسبة الدهون بجسمه. لكن زيادة نسبة الدهون عن حد معين زي ما حكينا قبل شوي قد تكون عامل لحدوث السكري النوع الثاني، والتقدم بالعمر كمان عامل لحدوث السكري النوع الثاني.
طيب داني، أنت أخصائي تغذية، هل هذا يعني أنه أنت قادرة تضبط السكر تبعك بشكل تمام، يعني دائما يعني بحسن إدارتك لعدد وجباتك، نوعية الطعام اللي بتتناوليها، كمية الكربوهيدرات اللي بتاكليها، جرعة الأنسولين وإلى آخره، لحسن إدارتك للأمور هاي، هل هذا بيضمن أنه أنت ما يصير عندك لا ارتفاع بالسكر ولا انخفاض بالسكر، وتقدر تعيشي حياة مماثل لشخص غير مصاب بالسكري؟
ببساطة أكيد لا. هذا الإشي ما في أي شخص معاه سكري نوع أول بيقدر يحققه، وهاي الشغلة يمكن لازم أي حدا معاه سكري نوع أول يكون عارفها ومتأكد منها، عشان هو نوعا ما يتقبل فكرة إنه أنا طالما تشخصت سكري نوع أول رح يصير معي ارتفاع ورح يصير معي هبوط. ليش؟ لأنه السكري زي كأني أنا عم بشتغل بشغل معين 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع. سكري ما في منه بريك، السكري في كتير عوامل بحياتنا بتأثر عليه. كتير ناس بفكر إنه الموضوع بس بالأكل والشرب وألعب رياضة وخلص الأمور تمام، لكن سكري النوع الأول تحديدا العوامل اللي بتأثر عليه وتم إثباتها لهلأ 42 عامل. يعني إحنا بنحكي عن إنه مرات درجة حرارة الغرفة اللي هو فيها ممكن تأثر، أو يعني إذا إحنا بصيف أو بشتاء ممكن يأثر على مستوى السكر بالدم. فبالسكري النوع الأول ما في 1+1=2، ممكن أنا أعمل كل يوم نفس الأشياء اللي بعملها وأكل نفس كمية الأكل وأخذ نفس كمية الأنسولين وأعمل نفس يعني نفس المجهود البدني، ومع هيك ممكن بيوم يصير عندي هبوط وبيوم يمشي بيرفكت زي ما أنا متوقع. هي الفكرة إنه مش طبيعي إنه يكون الوضع طبيعي 100%، زي لما أنا يكون البنكرياس عندي هو اللي بتحكم بمستويات السكر بالدم. سبحان الله، يعني هذا الإشي صعب تو ريبليكيت أو إنه إحنا نقدر نقلده أو نعمله تماما زي ما البنكرياس بيعمله.
فهمت عليك. أنا بحكي الله عين الناس، خصوصا المراهقين مصابين بسكر النوع الأول، يمكن يواجهوا ضغوطات كبيرة من أهلهم، أنه مثلاً لما يشوفوهم مش ملتزمين بحمية مكتوبة مسبقاً من الطبيب أو من أخصائي التغذية، وممكن يصير يلوموهم يحكوا لهم أنت ما بتهتم صحتك، أنت ما بتحب حالك، أنت هيك راح تدمر نفسك مثلاً. وأنت زي قاعد بتحكي أنه حتى أنت كأخصائي التغذية متمرسة وعندك العلم الكافي بتلاقي صعوبة في إدارة هذا المرض، أو أنك تحافظي على مستويات سكر بنسبة معينة يعني.
مظبوط، يعني هذا الشيء من الأشياء اللي بيعاني منها الشخص اللي معاه سكري، سواء سكري نوع أول أو نوع تاني، بس بيكون في زي ما تحكي توقعات أو أحكام مسبقة عليه من الناس، سواء من أهله أو من اللي حواليه، حتى من اللي خلينا نحكي مش معنيين بأنه هو شو يأكل شو ما يأكل، إنه أنت معك سكري فأنت لازم تكون ماشي على المسطرة، لازم تأكل أكل صحي اللي إحنا بنسميه أكل صحي. يعني بتخيلوا إنه صحن الشخص اللي معاه سكري لازم دائما يكون بروكلي وجاج، وإنه إذا هو عم بيأكل شوكولاتة أو عم بيأكل إشي فيه سكر إنه هاي إنه يعني إنه شو عم تعمل أنت.
هاي الأحكام المسبقة مصيبة. إذا أخصائي تغذية بكون عادي بتلاقيه مثلا بيأكل شوكولات، تأكل شي فيه سكر، تأكل كاربز، أنت أخصائي تغذية بتأكل هي، فتخيلي كيف أنت يعني عندك سكر من النوع الأول وأخصائي تغذية.
تخيل الضغط أنا فيه.
لازم تمسكي ورقة مكتوب عليها أكلي مش شغلك، أظنك ماشي بيها.
هاي أتوقع أي حدا معاه سكري كمان نفسه يعمل هاي الحركة.
صح.
هو فعليا يعني ما حدا شغله بأنا شو عم باكل، أو يعني ما حدا مخول إنه يطلق أحكام على غيره على شو هو شايفه عم بيأكل أو شو عم بتصرف، لأنه بالنهاية هاي صحته هو مفروض إنه أدرى فيها، إلا إذا كان حدا طبعا مقرب كتير زي الأم والأب، وهو كان بمرحلة عمرية شوي حرجة إنه من إنه هو حابب إنه يطلع عن اللي هو متعارف عليه بالسكري، ف عم بيعمل أشياء إنه مثلاً ما عم بياخد إنسولين، هو إشي فعلاً خطير أو ممكن يهدد حياته، ساعتها أكيد ممكن يكون مقبول إنه ينحكى معاه. ومرات حتى الأهل بياخدوا جنب وبيتوجهوا لأخصائي نفسي، واللي هو عادةً يمكن الإشي الأفضل بهيك حالات. لكن أي شخص يعني عام هيك يجي بشكل عشوائي يطلق أحكام ويحكيها كمان للشخص، يعني مش إنه مثلاً هو بيطلقها برأسه، لا بيحكيها، هذا ممكن صراحة يسبب مشاكل يعني وأذى نفسي للشخص اللي معاه سكري.
تلاقي الناس دائما بيقول لك لا أنا اللي بصدري على لساني، أنا ما بستحي وما بخاف من حدا.
أنا خايف عليه.
أنا خايف عليه. الله يعينه. والله واضح يعني هم بحاجة لقدر كبير من التعاطف يعني. وأنا بعد سمعناها هلا منك حاسس إني هلا لازم بس نخلص أكل وجبة شاورما وأنام. ما حد يلف فيه.
هاي مشكلة كمان. زي فكرة إنه برضو هلا الشخص اللي معاه سكري بصير يأكل سكر أو لا، فكرة إنه زي ما حكينا إنه هل بصير مثلاً أنا أكل حبة شوكولاتة إذا أنا معي سكري؟ الجواب ببساطة أكيد بصير عادي، بيقدر. عادة في إشي اسمه حساب الكربوهيدرات بيتعلمه الشخص معاه سكري، واللي هو ببساطة إنه يتعلم كم وحدة إنسولين بده يأخذ حتى يقدر يأكل أي نوع أكل فيه كربوهيدرات، سواء هذا الأكل بنظري صحي أو لا، يعني سواء كان شوفان أو شوكولاتة، هو لازم يأخذ إنسولين لما يأكل مصدر غذائي بيحتوي على كربوهيدرات. فإذا هو عارف الحسبة وعارف قد إيه لازم يستنى وقت وعم بياخدها من ضمن نظام غذائي معتدل، معناته ما في مشكلة إنه هو يأكل إشي بحبه. فحتى بالتوصيات العلمية ما بنلاقي أي منظمة بتحكي إنه في نظام غذائي خاص بالأشخاص اللي معاهم سكري. فهذا الإشي طلع أكتر من الشركات الأغذية والماركتينج، بتلاقي دائما فيه بالمور سكشن مكتوب عليه منتجات صحية، وفيه كمان منتجات مكتوب عليها دايابتك فريندلي. هو فعليا كل الأكل دايابتك فريندلي إذا إحنا بنحطه بالنطاق الصح أو بالكونتكست الصح، فهو بيقدر يأكل شو ما بده إذا عم بياخد إنسولين، بس مش بالمعنى الحرفي شو ما بدي. هو ما في حدا بالدنيا بيقدر يأكل شو ما بده وقد ما بده، وكل أخصائيين التغذية أو الناس الواعيين تغذوياً بيعرفوا هذا الإشي، إنه إحنا لازم نكون عم نفكر بكمية الطاقة اللي داخلي على جسمنا مقابل كمية الطاقة اللي إحنا بنصرفها. إذا أنا عم باخد أكل مغذي ومفيد لإلي فيه، أدي أنا عم باخد بروتين باليوم، أدي عم باخد ألياف، أدي عم باخد دهون صحية. فإذا أنا عم باخد نظام غذائي معتدل وفي 10-20% من السعرات تبعتي باليوم جاية من أكل زاكي خلينا نحكي، أو أكل بيحتوي على سكر، سواء أنا معي سكري أو لا بقدر أستمتع فيه بدون أي شعور بالذنب.
التوازن مطلوب يعني بكل شيء طبعا. يعني حتى لو واحد قرر انه ياكل بس بروكولي اكيد برضه مش صحي له يعني، او ياكل كميه اكبر منه. ودائما بنسمع عن حميات بتنشهر هيك فتره وبتموت، مره انتشرت حميه التفاح كنت 12 يوم متواصل ما بياكل غير تفاح، فاكيد ما في اي اي نوع غذاء بيعطيك كل المصادر يعني من مثلا فيتامينات، من المعادن، من انواع الالياف اللي بتحتاجها والى اخره. بتحتاج دائما يكون في تنوع في غذائك سواء انت مصاب بالسكري او غير مصاب.
بالضبط. بدي احكي لك موقف بيضحك شوي له علاقه بانه مريض سكري لازم ياخذ سكر او لا، او بصير ياكل سكر او لا. مره بواحدة من المناسبات بالعيد يعني بزياره عائليه، احنا قاعدين وبلشت الضيافه معمول شوكولاته كذا، فالشخص اللي كان عم بيضيف هو عمه كبير وعن حسن نيه اكيد انا بعرف، بس كشخص كان بعمري لسه 18 سنه كتير انزعجت انه هو قرر لحاله ما يضيفني من الكعك. فهو فش عني لترلي يعني، فش عني وما ضيفني. وبعدين لما خلص حكى لي انه انا ما ضيفتك عشان انا خايف يرتفع السكر عندك. فانا كان يوم هدوري بدك اليوم بالضبط ازيد الوعي تبع كل قاعدين واشرح لهم انه الشخص اللي معه سكري بيقدر ياكل اشي حلو وكذا، بس بعدين سدت نفسي ما اكلت يعني. بس وصلت الرسالة.
يعني الواحد بيضطر يتأقلم مع الناس اللي حواليه هيك عشان يقدر يعيش. الله يعينك والله. طيب شو اسمه، انت قبل شوي كنت تحكي عن تدخل الناس القريبين منك. سؤال يعني، هل الناس اللي حواليك بيقدروا دائما يستشعروا انه مثلا عندك هبوط في السكر، او انت نفسك بتقدر دائما تشعر بأنه عندك هبوط في السكر، بتقدر بالتالي أنك مثلا تأخذ إشي فيه سكر سريع أو تحكي لحدا أو ترن تليفون على حدا مثلا، ولا مش دائما بتقدر تعرف أنه عندك هبوط بالسكر؟
سؤال حلو. هلأ فعليا ما في إشارات خلينا نحكي كتير واضحة على الشخص، خاصة لما يكون عنده ارتفاع بسكر الدم. إذا عم نحكي أنه الشخص اللي عم بيقدم له رعاية والشخص اللي موجود معاه بنفس المكان حابب انه يكون منتبه عليه، ما بيقدر يحذر اذا هو عنده ارتفاع، لكن ممكن يقدر يعرف اذا عنده هبوط، خاصة عند الاطفال لانه مرات بيكون له دخل حتى تغير بالسلوك، حتى لو هو كان شخص مصحصح وبيحكي لسه، بس ممكن فجأة يتغير سلوكه. ممكن اذا هو شخص عادي فجأة يصير عصبي كتير، وهاي تكون واحدة من اعراض الهبوط. او ممكن يحس بالدوخة او يكون في تعرق بارد مبين عليه انه هو عم يعني في عرق، فبالتالي يعني إذا هو الشخص اللي معاه واعي إنه هاي أعراض هبوط يعرف إنه هو ما له إشي. لكن يمكن اللي لازم نركز عليه أكتر إنه أنا كشخص معي سكري نوع أول ما أكون ماخد الموضوع for granted إني أنا أكيد رح أعرف إني أنا تعبان، وإنه هذا التعب أو هاي الأعراض اللي عندي هبوط أو ارتفاع وأقرر بدون ما أفحص سكر الدم. في ناس كتير بتفكر انه طب انا صار لي سنين معي سكري اكيد بقدر اعرف انه هل ارتفاع او هبوط واعمل الاكشن بناء على هيك. يعني ممكن انا اقرر انه معي ارتفاع واروح اخذ انسولين وممكن يطلع العكس، ممكن يكون هو هبوط، فاذا اخذ انسولين هو تصرف خاطئ وخطر على حياته. فالرسالة اللي بنوجهها اليوم او اللي بدنا نحكي فيه انه موضوع اني انا اعتمد على احساسي فيه اكتر من مشكلة. المشكلة الأولى إنه ارتفاع سكر الدم ما بيبين له أعراض عند كل الناس، ومرات لما يبين أعراض بيكون وصل لارتفاع شديد وصار له ساعات مرتفع. فأنت هيك بتكون قضيت ساعات طويلة سكر الدم مرتفع عندك بدون ما تتصرف. بس الأساس لو أنا عم بفحص وبراقب، لما ألاحظ ارتفاع ممكن أخذ إنسولين، ممكن أقوم أمشي على حسب قد إيه الارتفاع اللي أنا عم بواجهه. الشغلة الثانية إنه مع السنين إنه أنا صار لي أكتر من سنة معي سكري، ممكن إني أبطل أميز الهبوط كمان، خاصة إذا هذا الشخص كان أصلاً يعني بتكرر عنده هبوط سكر الدم. لما يصير يتكرر للأسف الجسم بفقد قدرته على إنه يميز إنه هذا خطر خلينا نحكي، فبصير زي كأنه متعود على نسب السكر بالدم القليلة، فبيبطل يعمل أي استجابة لما يصير عندنا هبوط، فبيبطل هذا الشخص أصلاً يحس بالدوخة، بيبطل يحس بأي أعراض من أعراض الهبوط، بالتالي هو يعني ما بعرف إنه معه هبوط، فما رح يعالج الهبوط، فممكن يوصل لا سمح الله إنه يدخل بغيبوبة. والمشكلة الأخيرة إنه مرات زي ما حكينا الواحد ما بيميز هذا اللي عنده ارتفاع أو هبوط، ممكن هو يفكر ارتفاع ويطلع هبوط والعكس، وممكن ما يكون عنده لا ارتفاع ولا هبوط بس عنده تعب من أي مشكلة تانية، لأنه أعراض الهبوط مشابهة برضو لأعراض إنه أنا أكون كتير تعبت دايخ، ممكن بسبب يعني فقدان توازن أو إشي معين مختلف عن السكري. ف يعني رسالتنا اللي بدنا نوجهها اليوم إن المراقبة إشي كتير أساسي بإدارة سكر الدم لشخص بيعاني من السكر النوع الأول، لازم يفحص أكثر من مرة باليوم ويتأكد إنه مستوى السكر بالدم عنده تمام، خاصة إذا كان هلأ مثلاً بده يسوق السيارة أو هلأ بده يلعب رياضة، بده يعمل إشي غالباً ممكن يكون فيه خطورة إذا كمل فيه بدون ما يعرف مستوى السكر بالدم عنده.
طيب هل التكنولوجيا بتقدر تساعدنا بهذا الاشي؟ يعني مثلا الكنتينيوس جلوكوز مونيتورز، هل ممكن هاي الأجهزة انها تبعت له اشعارات او تبعت لحدا مقرب لإله برعاة اشعار انه الشخص هذا قاعد بينزل مستوى السكر وإله مثلا نص ساعة قاعد بينزل، هلا ممكن يوصل، نتوقع انه وصل درجات كتير منخفضة إذا ما تناول إشي فيه كربوهيدرات أو إذا ارتفع كتير عنده وبيعطيك الباترن في هذا الإشي؟ هاي التكنولوجيا موجودة؟
التكنولوجيا عملت ثورة بالسكري لأنها فعلا تقدر إنه تساعد الأشخاص يعني يعرفوا إذا هو مش قادر إنه هلا يقوم يفحص، بس هو بيستخدم الكونتينيوس جلوكوز مونيتر أو الجهاز اللي بنسميه المجس، إني أنا حاطت سنسر على إيدي، ممكن مرات على حسب نوع السنسور، ممكن إذا هو عمل سكان بس على الموبايل يعرف قراءته، ولكن المتطور أكتر منها بيقدر يبعث لك زي ما حكيت تنبيه بصوت، يعني زي منبه اللي بنحطه لما نصحى إنه السكر عم بيرتفع، وتنبيه مختلف إنه السكر عم بنزل، وتنبيه ثالث مختلف إنه السكر عم بنزل بسرعة أو عم بطلع بسرعة. فيعني حتى بيعطيك الباترن، بيعطيك انه السكر عندك عم يرتفع سريع فتصرف، او السكر عندك اوريدي هلا مرتفع تصرف، السكر نزل، وبيبعت هذا الاشي، بيقدر يبعت هذا الاشي للناس اللي منزله نفس الابلكيشن ومعاها المعلومات يعني الحساب تبعك مربوط حسابهم بحسابك.
فهمت لك، والله إشي لطيف جدا تكنولوجيا، يحيى الذكاء.
يعني هاي أكيد الموضوع السنسرز يمكن لازم نعمل عليهم حلقة كاملة لحالهم، بس هو أكيد أكيد مفيد.
طيب أنت خوفتيني يا دانيا.
ليش؟
أنت بتحكي إنه إذا صار في انخفاض في السكر ممكن واحد يدوخ وبصير تفكيره مثلا مضطرب، قدرته على اتخاذ قرارات صحيحة. طب كيف تقدر تسوق سيارة مثلا أو تستخدمي أجهزة ثقيلة مثلا؟ يعني أنا مستحيل أطلع معك بسيارة وانت سايق بحياتي.
هاي برضه من الأشياء الشائعة إنه حتى الناس اللي معاهم سكري نفسهم بيكونوا خايفين ياخدوا خطوة إنه مثلا يطلع رخصة قيادة، عشان يعني موضوع انك تسوق وانت عندك هبوط صراحة عن جد خطر. ولكن هل هذا بيعني انه الشخص اللي معاه سكري نوع اول ما بيقدر يسوق او ما بصير يسوق؟ هذا الاشي لا، يعني مش مزبوط. الفكرة انه زي ما حكينا السكري النوع الاول يعني وضع بتطلب مراقبة مكثفة، فانا اذا بدي اسوق لازم اكون فحصت قبل ما اسوق لسلامتي وسلامة الناس اللي حوالي. في قاعدة الأجانب بيحكوها اسمها 5 to drive، يعني اللي هم 5 ملي مول لكل لتر، إذا كان فحصي 5 ملي مول اللي هي تساوي 90 بالفحوصات اللي إحنا متعارف عليها عنا، إذا فحصي 90 وأكتر يعني it's safe، بقدر إني أسوق هلأ، بس إذا فحصي أقل من 90 غالباً لازم أكل إشي فيه كربوهيدرات، أرفع السكر شوي، يرتفع شوي، ولا إنه يصير معي هبوط وأنا عم بسوق، خاصة إذا مشواري يعني بعيد. وفي دول هلأ كمان تعمل قوانين زي إنه أنا كل 3 سنين بدي أجدد الرخصة للشخص اللي معاه سكري نوع أول، عشان أتأكد إنه بيكون في تقرير من الطبيب إنه هو مثلاً بيعاني من هبوطات متكررة، لا مش لازم يسوق، لا إذا مثلاً أموره تمام بيقدر يسوق. فهي الفكرة إنه لا بيقدر يسوق، بس لازم إنه يأخذ حذره.
فهمت عليك. يعني السكر ما بينزل مثلا خلال، إذا كان مثلا فوق 90 وعنده مشوار نص ساعة سواقة، 45 دقيقة سواقة، ما نتوقع أنه هو ممكن ينزل بشكل سريع يعني اللي أثر عليه، صح؟
حسب. هلأ ممكن هو يكون يعني فحصه 90 وهو طالع من الجيم، وهلأ لاعب نص ساعة بيركض على التريدميل، وكان ماخذ قبلها بثلاث ساعات انسولين، فهذا الاشي ممكن يخلي 90 تصير 60 بخمس دقايق. دايما سرعة هبوط سكر الدم تعتمد على كل الاكشنز اللي كانت قبلها اللي عملها الشخص، قد ايه لعب رياضة. فعشان هيك مثلا مهم انه بعد التمرين يفحص سكر الدم اذا هو رح يروح بالسيارة، ويتصرف بناء عليه. يعني لازم ياكل اشي قبل ما يطلع، اذا هو هلأ لعب رياضة وبده يسوق لسه وفي فترة ليوصل بيته.
أو إذا ساكن بعمان أو مطلع من الجيم وجهه على أقرب محل شاورما يعني معروفة.
باختصار بالضبط.
ما فيش مشكلة يعني.
بالضبط 100%.
طيب يعني بدك تحكي عن الرياضة، الرياضة أنت بسطتيني. أنا بسمع كثير إنه الأطباء بيحذروا المصابين بالسكري من النوع الأول من ممارسة أنواع الرياضة الشديدة بشكل عام، يعني مثلا ما بيقدروا يعملوا ويت ليفتنج، بودي بيلدينج، مثلا سباحة أو أي شيء فيه هاي انتنسيتي. يعني بينصحوهم دائما بالمشي، بيحكوا له المشي هي رياضة المصابين بالسكري من النوع الأول والثاني. هل هذا صحيح؟ هل هو بيخوف أنك تلعب رياضات عالية الشدة؟
تمام، بدي أحكي السيناريو اللي عادة بصير عند الدكتور، وبعدين بدي أحكي العلم شو بحكي والحالات الواقعية اللي موجودة. اللي بصير عادة واللي صار معي شخصيا، إنه أنا بلشت أقرأ إنه رياضة تمام ومنيحة وبتحسن مستوى السكر بالدم لما تشخصت، وأنا يعني عمري ما كنت رياضية لحد ما تشخصت بالسكري، بعدين صرت أحب الرياضة. فلما قررت ألعب رياضة عشان أحسن مستوى السكر بالدم عندي، كنت أروح على الجيم وبس أخلص مش يهبط كان يرتفع عندي. فكنت أنا مستغربة إنه إيش عم بصير معي. فبالزيارة اللي يعني بعد ما صار معي هذا الموضوع أكثر من مرة، رحت على الدكتور حكيت له هيك، فأعطاني نظرة هيك مع تنهيدة، حكى لي الناس اللي عندهم سكري زيك وبياخدوا إنسولين أحسن إشي إلهم المشي أو السباحة، إذا بدك سباحة خفيفة، بس أي رياضة تانية مجهدة بلاش ما تلعبيها. فأنا يعني استغربت، يعني مش مفروض إنه الرياضة منيحة؟ طب أنا مش كتير بحب يعني موضوع إنه بس أمشي، يعني حبيت الرياضة وحبيت الجيم، كنت حابة إني أكمل. فصرت أقرأ عن الموضوع، وهلأ يعني خلينا نحكي من منبري هذا كأخصائية تغذية وكمنصة بنقرأ أبحاث كتير وبنعرف بالعلم، فالرياضة لا تقتصر بس على المشي، والرياضة بكل أنواعها شو ما كانت مدتها وشدتها إلها أثر إيجابي على مستوى السكر بالدم، لكن زي ما حكينا بالنطاق الصحيح، بإني أنا أكون بفحص قبل ما أروح الجيم، وبعد ما أخلص تمريني بأخذ إنسولين بما يتطلب، يعني بغير على جرعات الإنسولين وبغير على طريقة أكلي بما يتطلب التمرين اللي رح أعمله. وفوائد الرياضة إحنا لو بدنا نحكي عنها برضو لازم نعمل لها حلقة لحالها، لأنه الرياضة كتير 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 مفيدة. أنا فعلياً ما حسيت بوجع إنه شخص ما يكون رياضي وبيأدي الرياضة وفارقة بحياتي غير بكورونا لما قعدنا بالبيوت، لأنه ما كان في رياضة، وما كنت أنا لسه كتير متحمسة إنه مثلاً أبلش ألعب رياضة لحالي بالبيت، لسه كلنا مصدومين نسأل إيش كورونا وشو بدنا نعمل. فبتعرف ضلينا قاعدين ونتعلم وصفات دونتس، وما خلينا وصفة ما عملناها، فهو كان موضوع بس أكل وقعدة. بالقعدة اكتشفت إنه حياتي بدون رياضة مع السكري بتتخربط فوقاني تحتاني. رياضة كتير كتير مهمة. هذا اللي بيحكيه العلم، وهذا اللي بيبينه أي شخص رياضي يعني أو بيتبع رياضة معينة ومنتظم عليها، بيعرف هذا الموضوع لما يعني ممكن ينقطع عنها شوي. الحالات الواقعية اللي كنت أحكي عنها، واحد من اللاعبين الإسبانيين بكأس العالم اسمه ناتشو فرنانديز، هو بيلعب بريال مدريد، يعني واحد من أحسن النوادي، معاه سكري نوع أول من هو عمره 11 سنة، وبرضه أول كلمة أخذها من الدكتور إنه هلأ لازم يخلص الكارير تبعك بالفوتبول، بس راح غير الدكتور لحد ما لقى دكتور يعرف يفهمه شو يعمل مع السكري كيف بيقدر يلعب رياضة، وهلأ هيو يعني كان بكأس عالم قطر من أنجح اللاعبين مدافعين.
ما شاء الله، والله هذا إشي مشجع لكل واحد مصاب بالسكر من
بالضبط.
النوع الأول تحديدا. طب معقول دانيا ما في علاج للسكر من النوع الأول؟ يعني أكيد هي في علاج، بس هي مؤامرة وأجندات من شركات الأدوية عشان يضلوا يبيعوك أنسولين مدى حياتك وأدوية، مزبوط هالحكي؟
هاي أكثر شغلة بنسمعها، وكتير ناس خاصة ببداية ما يتشخص بالسكري بيكون نوعا ما مصدق فيها أو حاب يتمسك بهاي الفكرة عشان يعني يكون في أمل إنه في علاج. هلأ الحمد لله دايما في أمل إنه ممكن يكون في علاج، وحكينا يعني التكنولوجيا والأبحاث كتير عم تتطور بما يخص السكري، لكن إنه اليوم في علاج ومش مصرح عنه هذا الحكي مش مزبوط. يعني ما في أي جهة من صالحها إنها تخبي علاج لمرض هالقد عم بكلف، لأنه التكلفة اللي عم بشكلها السكري على الدول وعلى الأشخاص تكلفة كتير كبيرة، سواء من ناحية يعني أعداد الوفيات أو من تكلفة مادية، قد كل دولة عم تصرف على مرض السكري وعم تصرف على علاج السكري، والأشخاص نفسهم قد إيه عم بصرفوا على هذا المرض. فلو في علاج أكيد 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 بيكون مبين وبينحك عنه، لكن حاليا ما في كيور، يعني ما في علاج نهائي للسكري، لكن في التريتمنت اللي هو الأنسولين. احنا بنقدر ناخذ أنسولين عشان ندير السكري، نتعايش مع السكري، لكن ما في مؤامرات بالموضوع.
دانيا أنا شاكر جدا لإلك وكل المعلومات أعطيتينا إياها، بس واضح أنت جاوبتي على كثير معلومات، وهي تجاوزنا نصف ساعة الآن، ولكن أنا متأكد إنه قد ما جاوبنا أسئلة إحنا فتحنا أسئلة أكثر منهم.
صح.
إذا حدا بده يوصلك أو بده يتعلم أكثر عن إدارة مرض السكري من النوع الأول، كيف ممكن يوصلك؟
تمام، احنا رح نحط عنا بالوصف روابط لمنصة فتزاد لعلوم التغذية والرياضة. احنا مجموعة من اخصائيين تغذية جاهزين لمساعدة اي شخص بيعاني من السكري النوع الاول او النوع الثاني، وخاصة الناس بتعاني من السكري النوع الاول، انا جاهزة لمساعدتكم على طول باي اسئلة. بتقدروا تبعتوا لنا دايركت، بتقدروا تسألوا اكتر عن خدمة الاستشارات، وان شاء الله احنا جاهزين دايما.
ممتاز، أحسنتي دانيا، شكرا كثير لوقتك والمعلومات اللي أثريتينا فيها، يعطيك
أهلا
العافية.
فيك، شكرا أحمد، شكرا لك،
أهلا، السلام عليكم.
سلام.